سيدنا أبو القاسم محمد وعلى السيدين الطاهرين. انتهينا من الأخبار التي استدل بها من قبل الأصوليين لإثبات البراءة الشرعية في الشبهات الحكمية. فقد اتضح من مجموع ما تقدم أن هذه الأخبار يمكن تصنيفها إلى طائفتين: طائفة لو تمت سندا ودلالتان تدل على البراءة الشرعية في موضوع هو الشك في الحكم الواقعي فقط، يعني تمام الموضوع لها الشك في الحكم الواقعي وعدم العلم بالحكم الواقعي الذي هو موضوع الاحتياط عند الأخبار أيضا. فالبراءة بهذه المرتبة دليلها يكون منافيا ومعارضا مع دليل الأخبار، لأن موضوع هذه البراءة الشك في الواقع وعدم العلم بالحرمة أو الوجوب الواقعي، فهذا لا يرتفع بدليل الأخبار، فإن دليل الأخبار لا يولد علما بالواقع، إنما يعطينا مثلا الإجابة الاحتياط في مورد الشك في الواقع، فكلاهما موضوعهما الشك في الواقع، هذا يثبت البراءة والترخيص الشرعي الظاهري، ذاك يثبت الاحتياط، فيتنافيان ويتعارضان إن تما معا. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني: البراءة الشرعية التي يكون موضوعها مجموع عدم العلم بالواقع وعدم العلم بالحكم الظاهري أيضا، يكون موضوعه عدم العلم بالواقع والظاهر معا. ومثل هذه البراءة التي أخذ في موضوعها عدم العلم بالواقع والظاهر معا براءة محكومة لإحتياط الأخبار لو تم دليل الأخبار على الإحتياط، لأن دليل الأخبار وإن كان لو تم لا يعطينا العلم بالواقع، لأن وجوب الإحتياط لا يعني العلم بالحرمة الواقعية غير الحكم الواقعي، لكن يعطينا العلم بالحكم الظاهري. وحيث أن البراءة بالمعنى الثاني أخذ في موضوعها عدم العلم بالواقع والظاهر معا، إذا ارتفع عدم العلم بالواقع وانقلب إلى العلم، عدم العلم بالأعم من الواقع والظاهر انقلب إلى العلم بالحكم الشرعي الإلزامي ولو الظاهري. إذن هناك براءتان استفيدتا من الروايات السابقة بناء على تمامية دلالتها: براءة قوية هكذا نعبر، وبراءة ضعيفة. البراءة القوية التي دليلها تعارض دليل الأخبار لو تم، البراءة التي أخذ الشرعية التي أخذ في موضوعها عدم العلم بالواقع فقط. فالبراءة الضعيفة هي البراءة التي أخذ في موضوعها عدم العلم بالواقع والظاهر معا، حيث العلم بالظاهر أيضا يكفي في ارتفاعها، لأن موضوعها يرتفع، موضوعها عدم العلم بالواقع والظاهر معا. وكلتا البراءتين شرعيتان، يعني براءتان ثابتتان من قبل الشارع وبجعل الشارع. هذا ما انتهينا إليه واستنتجناه من أدلة والأخبار التي استدل بها الأصولي لإثبات البراءة. فحديث الحل مثلا: كل شيء لك حلال إن تم، يكون من القسم الأول، إن تم في الشبهات الحكمية يكون من القسم الأول. وحديث مثلا رواية عبد الصمد أو رواية عبد الأعلى من لم يعرف شيئا ونحو ذلك من الروايات لو تمت يكون دليلا على النوع الثاني نحو الثاني من البراءة الشرعية بالبيانات. هنا يوجد إشكال يمكن أن يذكر في معقولية القسمين، القسم الثاني هذا القسم الثاني من البراءة الشرعية التي يكون موضوعها عدم العلم بالواقع وعدم العلم بالظاهر معا. يوجد إشكال في معقوليته، هل هذا معقول؟ يمكن أن يكون لنا براءتان شرعيتان، إحداهما البراءة الشرعية القوية التي موضوعها عدم العلم بالواقع، والأخرى براءة شرعية ضعيفة موضوعها عدم العلم بالواقع والظاهر. قد يشكل في معقولية القسم. القسم الأول معقول من دون شك، واضح. القسم الأول هو البراءة التي يدعيها الأخباري، يدعيها الأصولي وينفيها الأخباري. أما القسم الثاني من البراءة الشرعية كحكم شرعي، هل هو معقول؟ تارة يقال أن هذه أدلة البراءة من القسم الثاني لا تدل على البراءة الشرعية أصلا، وإنما هي إرشاد إلى حكم العقل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، من باب أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان أيضا أخذت في موضوعها عدم البيان الأعم من الواقع والظاهر. ولهذا قالوا أن الاحتياط الشرعي يكون واردا على قاعدة قبح العقاب بلا بيان ورافعا لموضوع البراءة العقلية، وهذا ما هو ظاهر المشهور. فإن مشهور الأصوليين جعلوا الروايات من القسم الثاني إرشادا إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فلم يستفيدوا منها براءتين، يعني براءة شرعية في قبال تلك البراءة، وإنما قالوا أن هذه الطائفة من الروايات إرشاد، طائفة ثانية إرشاد إلى حكم العقل، ومعنى أنها إرشاد أنها ليست جعلا شرعيا، إخبار عن ما يحكم به العقل. وحيث أنهم يقولون بقاعدة قبح العقاب بلا بيان عقلا، يعني المشهور قائلون بالبراءة العقلية، فحمل هذه الطائفة على الإرشاد بالنسبة إليهم معقول وممكن. لكن نحن حيث لم نقبل البراءة العقلية وقلنا هناك بمسلك حق الطاعة ووجوب الاحتياط عقلا لولا الدليل الشرعي على الترخيص، هذه الروايات الطائفة الثانية من الروايات لا يمكن حملها على الإرشاد، الإرشاد إلى مرشد إليه، يحتاج إلى مرشد إليه ولا وجود للمرشد إليه، فلا محالة تكون هذه الطائفة تأسيسا وحكما مولويا، يعني جعلا من قبل الشارع. وهذا الأمر لا بد أن نقول جعل شرعي للبراءة الخفيفة الضعيفة، يعني موضوعها عدم العلم بالواقع والظاهر معا، لكنه براءة شرعية لا براءة عقلية تخبر عنها الشيء يخبر عنها الشارع. فكلمات الأصوليين مع الطائفة الثانية من الروايات على مسلكهم أن هذه الطائفة أصلا لا تدل على البراءة، وإنما تدل على الإرشاد إلى الحكم العقلي بقاعدة البراءة العقلية أو قبل العقاب بلا بيان. لكن نحن حيث لم نقبل أصل القاعدة قاعدة العقاب بلا بيان، فلا بد أن نقول هذا تأسيس أيضا جعل مولوي للبراءة. الأمر هذه البراءة غير تلك البراءة، مرتبة ثانية من البراءة. ومن هنا نجد أن السيد الشهيد يصر على أن هذه البراءة براءة شرعية أيضا لا براءة عقلية، لأنه لا يقبل البراءة العقلية. الأمر يقول هذه براءة شرعية أخف من تلك البراءة الشرعية الأولى، وبراءة شرعية محكومة لدليل الأخبار لو تمت، فهو جعل شرعي إبراز لعدم الاهتمام الشرعي الذي هو روح الحكم الظاهري، إباحة ظاهرية شرعية، لكن هذه الإباحة أو الترخيص الشرعي الظاهري موضوعها سنخ موضوع أضيق من موضوع البراءة الشرعية بالمعنى الأول، باك موضوعها محفوظ حتى مع وجوب الاحتياط، لأن موضوعها عدم العلم بالواقع، ولا يرتفع عدم العلم بالواقع بثبوت الاحتياط، فهذا الأمر ينافي معه فيتعارضان إذا كان في دليلين تامين. بينما موضوع هذه الإبراء الثانية التي هي أيضا جعل شرعي ليس إرشادا، موضوعها عبارة عن عدم العلم بالواقع والظاهر معا، ولهذا يرتفع بثبوت دليل على الحكم الظاهري بإيجاب الاختيار. فجعل السيد الشهيد هذه البراءة بالطائفة الثانية من الروايات تأسيسية أيضا، ومفادها براءة شرعية لا إرشاد إلى حكم العقل الذي يعني عدم الجعل أصلا شرعا. حينئذ يظهر يعني ينفتح مجال للإشكال. حينئذ قد يستشكل هنا على كلام السيد الشهيد بأن يقال أن هذه البراءة الشرعية المجعولة شرعا على موضوع وعدم العلم بالواقع والظاهر معا، مثل هذه البراءة لا يعقل جعلها. والوجه الذي يمكن أن يذكر لعدم المعقولية هو أن هذا يؤدي إلى أن يكون موضوع وجوب الاحتياط الشرعي، إن كان وجوب الاحتياط الشرعي ثابتا واقعا، أن يكون موضوعه العلم بوجوب الاحتياط، فيلزم أخذ العلم بالحكم في موضوع شخصه الذي هو محاله. بيان ذلك أن هذا الدليل الذي يدل على البراءة الشرعية المجعولة شرعا في موضوع هو عدم العلم بالواقع والظاهر معا، وهذا معناه أن الشارع لو كان له وجوب احتياط، إذا هذه البراءة صحيحة، معناه أن الشارع لو كان له إيجاب احتياط، إذن فإيجاب الاحتياط في حالة الشك فيه وعدم العلم بالاحتياط ليس موجودا، لأن البراءة موجودة. إذن فإيجاب الاحتياط إذا كان موجودا واقعا، موضوعه ما هو؟ موضوعه الشك في الواقع مع عدم الشك في وجوب الاحتياط، إذ لو كان شاكا في وجوب الاحتياط وجاهلا به فهو موضوع هذه البراءة الثانية. إذن فموضوع إيجاب الاحتياط لو كان مجعولا واقعا هو الشك في الواقع والعلم بإيجاب الاحتياط، إذ عدم العلم بإيجاب الاحتياط يعني العلم بإيجاب الاحتياط، فيلزم أن يكون العلم بوجوب الاحتياط مأخوذا في وجوب الاحتياط الشرعي، وحيث أن هذا محاله. إذن فبالملازمة نفهم أن إيجاب الاحتياط غير مجعول. إذن فهذا دليل هذه البراءة الثانية أيضا يدل بالالتزام على أنه إيجاب الاحتياط غير مجعول أصلا، إذ إيجاب الاحتياط يجعل على أي موضوع؟ يجعل على موضوع هو الشك في الواقع بلا أخذ قيدين، حتى لو كان المكلف شاكا في الحكم الظاهري أيضا، فهذا خلاف هذه البراءة، لأن هذه البراءة تقول لو شككت في الواقع والظاهر معا فلا احتياط، البراءة ثابتة، هذا خلف مفاد دليل البراءة الثانية. وإن كان موضوع إيجاب الاحتياط وجوب الاحتياط للشاك في الواقع والعالم بوجوب الاحتياط، هذا معناه جعل إيجاب الاحتياط منوطا بالعلم به، جعل الحكم على موضوع هو العالم بنفس ذلك الحكم، وهذا حيث أنه من أخذ العلم في موضوع شخصه، شخص ذلك الحكم، وهو محال أخذ العلم بالحكم في موضوع شخص ذلك الحكم محاله. إذن فإيجاب الاحتياط لا يمكن جعله مع جعل هذه البراءة الشرعية الثانية. إذن معنى ذلك أنه لا إيجاب للاحتياط على الشك في الحكم الواقعي، وهذا معنى أن هذه البراءة دلت، هذه الطائفة الثانية دلت على البراءة بالمعنى الأول بحسب الحقيقة، لأن البراءة بالمعنى الثاني يستلزم منه أن يكون إيجاب الاحتياط مشروطا ومنوطا، المحتمل منوطا بالعلم به، وحيث أن هذا محال، إذن فهذا المحال غير محتمل، فإذا لم يكن محتملا إذن مفاد هذه الأخبار بحسب الحقيقة أيضا نفي وجوب الاحتياط، فتكون معارضة مع وجوب الاحتياط، وبالتالي تكون البراءة الثانية نفس البراءة الأولى، البراءة الثانية تكون نفس البراءة، نفس البراءة الأولى، لا أنها تكون براءة أخرى غير البراءة الأولى. البراءة إنما تكون أخرى إذا كان يمكن جعل إيجاب الاحتياط مشروطا بالعلم بإيجاب الاحتياط، وحيث أن هذا لا يمكن إذن البراءة الثانية لا يمكن، فترجع البراءتين إلى براءة واحدة. إلا أن نحمل هذه الروايات على الإرشاد إلى حكم العقل لقبح العقاب بلا بيان، وذاك خلاف مسلك حق الطاعة الذي لا يقبل وجود قبح عقاب بلا بيان، لكي يكون تكون هذه الروايات إرشادا إليها. هذا حاصل الإشكال. هذا الإشكال له جواب بهذه الصيغة العقلية، الإشكال لها له جواب. جوابه أن أخذ العلم بالحوق في موضوع شخصه ممكن، أخذ العلم بالحوق في موضوع شخصه تقدم في مباحث القطع إمكانه، إمكانه بنفس الدليل بناء على أن يؤخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول، إمكانه بدليل آخر بنحو متمم الجعل الذي قبله المرزا وأمثال المرزا من المشهور. إذن فثبوتا الجعل إيجاب احتياط منوط بالعلم به معقول. نعم هو خلاف إطلاق دليل إيجاب الاحتياط، خلاف الإطلاق، خلاف إطلاق الأدلة إثباتا، وإلا ثبوتا أن يكون الحكم مشروطا بالعلم به أمر معقول، ولو بمتمم الجعل يكون معقولا لا محذور فيه. وقد اختار المشهور هذا المسلك في الأحكام الظاهرية، فإنهم قالوا أن الأحكام الظاهرية منوطة بالوصول، لأن الأحكام طريقية المراد منها المنجزية والمعذرية، ومع عدم الوصول لا معنى للمنجزية والمعذرية للحكم وجوده الواقعي، الحكم الظاهري وجوده الواقعي. إذن فالمشهور تعقلوا إمكان أخذ الحكم أخذ العلم بالحكم الظاهري التنجيزي في موضوعه، في موضوع شخصه، هذا تعقلوه ولو بمتمم الجعل. نحن تعقلنا كلية حتى في الحكم الواقعي بالتفكيك بين الجعل والمجعول، هم تعقلوا ولو بمتمم الجعل. إذن فثبوتان معقول جعل الوجوب الاحتياط المشروط بالعلم به، لكن قد يقال خلاف إطلاق دليله إذا دل دليل عليه، إلا أن هذا لأن ظاهر دليل إيجاب الاحتياط ودليل أي حكم أنه ثابت سواء كان المكلف عالما به أو شاكا به. صورة الشك فيه أدلة أخبار البراءة من النحو الثاني تقيد إطلاق أخبار الاحتياط، لأن هذا تقييد بحسب. فمفاد أخبار دليل البراءة الثانية، أصل مفادها تقيد إطلاق دليل الأخبار، رغم أن دليل الأخبار حاكم على دليل البراءة الثانية، لا مانع من أن يكون المحكوم مقيدا للحاكم، رغم أن هذا محكوم وذاك حاكم، لأن مركز التقييد غير مركز الحكومة. الإطلاق المقيد هنا لدليل الأخبار بدليل الأصولي في البراءة الثانية إطلاق الاحتياط لموارد الشك في وجوب الاحتياط، هذا الإطلاق مقيد بدليل الأصولي على البراءة الثانية في موارد عدم العلم بوجوب الاحتياط، لأن هذا مفاد أصل دليل الأخبار الأصولي لا مفاد إطلاقه، إذ هذا لو لم يؤخذ إذن لغت البراءة الثانية. وأما الإطلاق الذي يكون دليل الأخبار حاكما وواردا فيه على دليل الأصولي، فهو هذا الإطلاق الذي يكون هذا حاكما على ذات عبارة عن موارد العلم بوجوب الاحتياط والشك في الواقع، فإن هذا المورد العلم بوجوب الاحتياط والشك في الحكم الواقعي دليل الأخبار أخباري وهو الاحتياط يثبت فيه وجوب الاحتياط، دليل الأصولي من النوع الثاني من البراءة الثانية هنا يكون موردا، إذ أخذ في موضوعه عدم العلم بالواقع والظاهر معا، وهنا صار عالما بالظاهر. إذن فالإشكال العقلي غير تام، يعني البراءة الثانية معقولة في نفسها بأن يكون للشارع براءة وترخيص ظاهري أخذ في موضوعه عدم العلم بالواقع وعدم العلم بالظاهر، الشك فيهما معا، وهذا لازمه أن وجوب الاحتياط لو كان مجعولا من قبل الشارع فموضوعه مورد العلم بوجوب الاحتياط، والعلم بوجوب الاحتياط معناه أخذ العلم بوجوب الاحتياط في موضوع شخصه ولا بأس به، لأن هذا معقول ثبوتا، إما مطلقا معقول أو في الأحكام الظاهرية معقولة ولو بمتمم الجعل ونحوه. هذا الجواب عن الإشكال الثبوتي. هنا يمكن أن يذكر إشكال إثباتي، أن يقال هذا النحو من جعل وجوب الاحتياط وإن كان معقولا ثبوتا، أن يجعل الشارع وجوب الاحتياط مشروطا بالعلم به، بحيث أن هذا معقول ثبوتا، إذن دليل البراءة من النوع الثاني لا ينفي هذا النحو من وجوب الاحتياط، فلا يثبت البراءة بالمعنى الأول، لأن جعل إجابة احتياط منوط بالعلم به يكون معقولا، فيكون الشارع بحسب الحقيقة للمكلفين الشاكين في الواقع غير الشاكين في وجوب الاحتياط، العالمين بوجوب الاحتياط قد جعل الاحتياط، وفي حق المكلفين الشاكين في وجوب الواقع والشاكين في وجوب الاحتياط قد جعل البراءة، وكلا الجعلين معقول ثبوتا، فهذه البراءة لا تكون معارضة مع احتياط الأخباري كما قلنا محكومة براءة بالمعنى الثاني، وكلاهما جعل شرعي ليس أحدهما إخبارا وإرشادا، فالشارع يلحظ مكلفين، المكلف الذي يعلم يشك في الواقع ويعلم بوجوب الاحتياط يقول أريد منه الاحتياط واقعا كحكم ظاهري واقعي، يعني كحكم ظاهري ثابت في عالم جعل المولوي، عندما يقول واقعا لا يعني حكم واقعي، يعني ثابت حقيقة، والمكلف الذي يشك في الواقع لكن يشك في الظاهر أيضا الذي يريده الشارع منه الذي يجعله الشارع له حقيقة البراءة والترخيص، فهم الترخيص معقول في هذا الموضوع وهم إيجاب الاحتياط معقول على ذات المكلف، ولا يكون هذا الترخيص منافيا مع وجوب الاحتياط، لأنهما كما قلنا في موضوعين، موضوع هذه البراءة الشاك في الواقع والظاهر معا، وموضوع وجوب الاحتياط الذي أيضا حكم ظاهري إنما هو الشاك في الواقع وغير الشاك في الظاهر العالم بوجوب الاحتياط، فلا يلزم تناقض بينه وتناف بين الدليلين، لكن يقال أن هذا خلاف الارتكاز العرفي والفقهي، إذ المولى يجعل وجوب الاحتياط منوطا بحصول العلم به، هذا في قوة عدم جعل وجوب الاحتياط، هذا وجوب الاحتياط الذي جعله المولى المفروض أنه قيده، لو لم يقيده بالعلم به أطلقه كان منافيا مع البراءة هو خلفه حتى البراءة الثانية، إذن فلا بد أن يقيده جعل وجوب احتياط مشروط ومنوط بالعلم به، هذا أمر كعدم جعل وجوب الاحتياط، إذ لا ينتفع منه المكلف إلا حينما يعلم به، حينما يعلم المكلف بوجوب الاحتياط من أي سبب حتى لو كان علمه بنحو الجهل المركب، الشارع أصلا لم يكن جاعلا لوجوب الاحتياط، المكلف تخيل أن الشارع جعل وجوب الاحتياط سوف لا يرتكب على كل حال، فجعل وجوب الاحتياط المنوط بالعلم به في قوة عدم جعل وجوب الاحتياط، وإن شئتم قلتم أن الأحكام الظاهرية إنما تجعل من أجل أن تحفظ الأحكام الواقعية، ومثل هذا الجعل المنوط بالعلم به ليس صالحا لحفظ الحكم الواقعي ولتحقق احتياط المكلفين تجاه الحكم الواقعي، لأنه إذا لم يحصل هذا العين فهذا الحكم الظاهري لم يكن حافظا، وجوب الاحتياط لم يكن حافظا للواقع لا محالة، لأنه لا وجود له واقعا، لا وجود لإيجاب الاحتياط بعدم العلم به واقعا، موضوعه العلم به هو مرتفع مع حصول في فرض حصول العلم وجوب الاحتياط، من يحصل له علم بوجوب الاحتياط حتى لو حصل له جهلا مركبا من دون ايجاب الاحتياط واقعا سوف يحتاط، لان العلم منجز له، نفس العلم يكون منجزا، العلم بوجوب الاحتياط يكون منجزا له بحسب الحقيقة، فجعل مثل هذا الوجوب الاحتياط لا اثر مهم له عقلائيا وعرفان، فاذا لم يكن له اثر مهم في الحفظ على الملاك الواقعي، هذا يكون حينئذ مثل هذا الجعل يكون في قوة عدم الجعل. نعم، جعل وجوب احتياط مطلق غير مشروط بالعلم به معقول. لو كان وجوب الاحتياط وجوب احتياط غير منوط بالعلم بوجوب الاحتياط، هذا جعله فيه أثر، إذ حينئذ كلما لم يعلم المكلف به يحتمله على الأقل، وهذا الاحتمال حينئذ يكون مثلا منجزا له حافظا، إذ لا يعلم بعدمه سوف لا يعلم بعدم هذا الإيجاب، فيكون مثل هذا الإيجاب الاحتياط صالحا للمحركية والحافظية للحكم الواقعي ولو في موارد الشك، بخلاف ما إذا كان هذا الإيجاب الاحتياط منوطا بالعلم به، إلا أن جعل إيجاب الاحتياط المطلق خلاف البراءة الثانية كما قلنا، إذ معناه أنه لا براءة ثانية أيضا، لأن البراءة الثانية تقول لو شك في وجوب الاحتياط فلا احتياط حقيقة، البراءة ثابتة في فرض الشك في الحكم الظاهري مع الشك في الحكم الواقعي. إذن فهذا الإيجاب الاحتياط المشروط الذي هو مفاد البراءة الثانية جعلها أشبه باللغو وعدم فائدة المهمة عقلائيا، وإن كان معقولا ثبوتان لكن أشبه بعدم الفائدة لها إثباتان. إذن فتتحقق ملازمة لا عقلية كما على الإشكال العقلي، ملازمة عرفية في دليل البراءة بالنحو الثاني على نفي جعل وجوب الاحتياط، يكون دليل البراءة حتى بالمعنى الثاني للبراءة دالا بالملازمة العرفية لا العقلية، بالملازمة العرفية الناشئة من أن العرف لا يتعقل فائدة لمثل هذا الاحتياط المحتمل جعله المشروط بالعلم به، تتحقق دلالة التزامية عرفية في دليل البراءة حتى من النوع الثاني على نفي جعل احتياط مشروط، على نفي جعل وجوب الاحتياط في الشبهات لا بنحو مطلق لأنه خلاف البراءة الثانية أيضا، ولا بنحو مشروط بالعلم به لأن هذا لغو عرفان أو فقهيان أو عقلائيان، فيكون مفاد البراءة أدلة البراءة الثانية مفادها نفس مفاد أدلة البراءة الأولى أو نفي جعل وجوب الاحتياط في الشبهات مطلقة، لا جعلها بنحو مطلق لأنه خلاف هذه البراءة، ولا جعلها بنحو مشروط بالعلم به لأنها لا في حكم اللغوية مثلا في حكم اللغوية. هذه الملازمة العرفية حينئذ تجعل الطائفتين والقسمين من أدلة البراءة قسما واحدا، وأن ما يدل على القسم الثاني ينتهي إلى القسم الأول بحسب النتيجة، يعني ينفي أصل إيجاب الاحتياط، إذ يتنافى مفاده مع جعل إيجاب الاحتياط المطلق ويكون جعل إيجاب الاحتياط المشروط بالعلم به أيضا لغوا، فتنعقد دلالة التزامية فيها على نفي إيجاب الاحتياط لكلا القسمين وكلا الشقين، إحداهما عقلا للمنافاة عقلا والأخرى للغوية عرفا، فيكون مفاد الطائفة الثانية نفس مفاد الطائفة الأولى. هذا يتوقف على أن نقبل هذه الملازمة العرفية، يعني هذه اللغوية العرفية إذا قبلناها وقلنا أنه ارتكازان وعرفان جعل إيجاب احتياط مشروط بالعلم به، هذا أشبه عمل اللغو لأن المكلف إذا علم بإيجاب الاحتياط ولو لم يكن جعل لإيجاب الاحتياط سوف يمتنع عن الارتكاب لا محالة، فأي فائدة لجعل إيجاب الاحتياط، إلا أن هذه اللغوية قد يجاب عليها في أن جعل إيجاب الاحتياط مشروطا بالعلم به ليس لغوا، وذلك باعتبار أنه من فوائد هذا الجعل هو أن يصل إلى المكلف المولى بجعله لهذا الجعل، سوف يجعل المكلفين في معرض العلم بوجوب الاحتياط، لو لم يجعل سوف لا يعلم بوجوب الاحتياط، لو جعل سوف يعلم بوجوب الاحتياط، ولو لأن المولى قد جعل فيتصدى لبيان جعله، فإذا تصدى لبيان جعله سوف المكلفون سوف يصل إليهم هذا الإجابة الاحتياط فسوف يحتاطون، وهذا المقدار من الحافظية للملاكات الواقعية في جعل الحكم يكفي في معقوليته، في عدم لغوية جعل الحكم. إنما يكون لغوا لو لم يكن يترتب على جعل هذا الإيجاب الاحتياط المشروط بالعلم به أي فائدة، مع أنه تعقلنا الآن هذه الفائدة أن المولى يجعل إيجاب الاحتياط لا المطلق لكي يكون منافي مع البراءة الثانية، بل المقيد، إيجاب الاحتياط المقيد بالعلم به. ما فائدة جعله؟ نقول فائدة جعله أنه لولا هذا الجعل لما علم به المكلف. لو لم يجعل المولى المكلف حينئذ من أين يعلم؟ دائما يكون شاكا على الأقل أو عالما بالعدم، بخلاف ما إذا جعل، فإنه حينما يجعل هذا الجعل بنفسه من مقدمات الوصول إلى المكلف، ومن مقدمات تحقيق العلم بوجوب الاحتياط للمكلف، وبالتالي حفظ الغرض الواقعي في مورد العلم بوجوب الاحتياط. وقد يقال أن هذه الفائدة ليست أيضا صحيحة، باعتبار أن المولى لماذا يريد أن يوجد للمكلف العلم بوجوب الاحتياط بعد أن فرض أنه في فرض عدم العلم بوجوب الاحتياط واقعا لا ملاك للاحتياط؟ لماذا يحقق الملاك لكي يتحقق الحكم، فعلية الحكم في ذات الفرض؟ المولى ظاهر جعله أنه يجعل الأحكام لكي يحفظ ملاكاتها في المورد الذي تكون ملاكات الأحكام فعلية في نفسها بغض النظر عن الجعل، فيكون الجعل طريقا لتحقيقها. أما المورد الذي يكون ملاك الحكم لولا الجعل ليس فعليا أصلا. لماذا المولى يجعل هذا الحكم؟ لكي يصبح المكلف عالما به فيصبح الملاك فعليا، فيكون الحكم فعليا. هذه المصلحة والغرض من الجعل إنما يعقل في الجعول التي تكون ملاكاتها فعلية بقطع النظر عنها، لكي يكون الجعل حافظا لتلك الملاكات الفعلية. لكن نحن هنا فرضنا أن وجوب الاحتياط لولا العلم به لا موضوع لها واقعا، يعني لا ملاك للاحتياط، والمولى هناك أصلا لا يريد الاحتياط ثبوتا وجدا، لأنه يريد الاحتياط لكن المكلف مثلا معذور عن تحقيقه، أصلا لا يريده. إذن فلماذا يجعل جعلا لولا الجعل لا يفوت على المولى شيئا؟ لأنه لولا هذا الجعل نتيجته أن المكلف دائما يشك في الاحتياط، وإذا كان شاك في الاحتياط حقيقة لا ملاك للاحتياط. إذن فلماذا المولى لا يحقق الموضوع والملاك؟ المولى يحفظ الملاك والموضوع الفعلي بجعوله. ففائدة الجعل لا بد وأن يكون حفظ الملاك من خلال المحرك والباعث المولوي الذي عبارة عن الحكم، وهذا إنما يكون فيما إذا كان الملاك فعليا مع قطع النظر عن الجعل، لا ما إذا كان الجعل يولد فعلية الملاك ويحقق فعلية الملاك، بحيث من دونه لا يكون الملاك أصلا فعليا. هنا يكون مثل هذا الجعل لغوا عقلائيا، لأن هذا الجعل لا يحفظ شيئا وملاكا للمولى لم يكن يحفظ لولا لم يكن قد فات على المولى ملاكه. فلماذا جعل هذا الجعل؟ حفظ الأحكام المفروض أن حفظ الأحكام الواقعية المولى لا يلزم بها لولا العلم بالاحتياط، المفروض هكذا. فلو اشترطنا في عدم لغوية الجعول والجعل، اشترطنا في عدم لغويته أن يكون الجعل مفيدا للمكلفين بهذا المعنى من الفائدة، بأن يحفظ للمكلفين ملاك لم يكن محفوظا لولا الجعل. هذه الفائدة غير موجودة في إيجاب الاحتياط المشروط بالعلم به، إذ المفروض مع عدم العلم واقعا لا ملاك عند المولى، ولا إلزام مصلحة للمولى ملزمة لإيجاب الاحتياط. وأما المصلحة الاستحبابية فدائما موجودة، لا يحتاج إلى هذا الجعل. حسن الاحتياط واستحباب الاحتياط ليس هو الغرض الذي يبعث المولى على جعل إيجاب الاحتياط، لأن ذاك ثابت سواء جعل إيجاب الاحتياط أو لم يجعل إيجاب الاحتياط. فالملاك الذي يريده المولى ما هو؟ حسن الاحتياط، هذا لا يتوقف على الجعل أصلا. لزوم الاحتياط، المفروض أن لزوم الاحتياط وشدة الاهتمام بأحكام المولى، المولى لا يجعله إلا للعالم بالحكم، يعني مع عدم العلم واقعا لا يوجد هذا الملاك الإلزامي للاحتياط. إذن لماذا يجعل؟ لكي يصل إلى المكلف فيتولد موضوع هذا الملاك لإيجاب الاحتياط، هذا الملاك الشرعي الإلزامي لإيجاب الاحتياط. فإذا اشترطنا في عدم اللغوية في الجعول أن أكثر من هذا المقدار، يعني اشترطنا أن يكون هذا الجعل فيه فائدة الحافظية والباعثية على ملاك لا يحفظ لولا الجعل، فعليا لا يحفظ لولا الجعل، هذا الغرض غير موجود. نعم، أصل أنه هذا الجعل يولد الملاك لمن يصل إليه فيكون الحكم فعليا، هذا المقدار من الفائدة يكون موجودا في مثل هذا الجعل أيضا. فإذا هذا المقدار كان محتملا وكافيا في دفع اللغوية العقلية والعقلائية، وكان محتملا في الأحكام الشرعية أن هناك يوجد إيجاب واحتياط بهذا المقدار، إذا البراءة الثانية لا تنفي الاحتياط ولا تثبت البراءة المطلقة بالمعنى الأول القوية. وأما إذا قلنا على المقدار لغون، أو قلنا هذا غير محتمل في الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية فيها إما أن تجعل لحفظ أغراض فعلية أو لا تجعل أصلا، وليس من شأن شارعنا أن يولد الموضوع لفعلية الملاك للمكلفين، حينئذ تلك الدلالة الالتزامية حينئذ تتم في البراءة من النوع الثاني أيضا، بناء على مسلك من لا يقبل البراءة العقلية. وأما مسلك من يقبل البراءة العقلية يجعل النوع الثاني من الروايات إرشاد إلى الحكم العقلي أصلا، يقف العقاب بلا بيان، وليس جعلا لبراءة شرعية. إذن فعلى المسلك المشهور القائلين بالبراءة العقلية الطائفة الثانية من الروايات لا يمكن أن يستفاد منها إصالة البراءة، بل غاية مفادها الإرشاد للحكم العقلي بقبح العقاب بلا بيان، وليس هذا جعلا شرعيا، إخبار من قبل أطيع الله الذي هو إخبار أوامر بالإطاعة التي هي إرشاد إلى حكم العقل بوجوب الطاعة إلى أكثر، هذا إرشاد إلى عكس ذاك الحكم، إلى حكم العقل بالبراءة وقبح العقاب بلا بيان. وأما على المسلك المختار هناك من عدم جريان البراءة العقلية في الشبهات، وأن العقل يحكم بحق الطاعة ووجوب الاحتياط لولا الحكم الشرعي، فهذه البراءة لابد أن تكون براءة شرعية، يعني جعلا شرعيا، وإذا كانت جعلا شرعيا فلابد أن تقيد وجوب الاحتياط، لأن الجعلين شرعيين متناقضا محال، فيؤخذ عدمه عدم موضوعه في موضوع وجوب الاحتياط، ولازمه أن يكون وجوب الاحتياط على تقدير وجوده مقيدا بالعلم به، يعني بعدم الشك فيه، يعني مقيدا بالعلم به. فإذا كان مقيدا بالعلم به إن قلنا أن هذا معقول ومحتمل ثبوتا ومحتمل إثباتا، إذن البراءة الثانية لا تنتهي إلى البراءة الأولى، ولا تكون كافية للمعارضة مع دليل الأخبار. وأما إن قلنا أن هذه البراءة هذا الاحتياط المشروط بالعلم به غير معقول في نفسه ثبوتا، أو لأنه يلزم مثلا فيه محذور أخذ العلم بحكم في موضوع شخص ذلك الحكم، أو قلنا معقول ثبوتا لكن غير معقول إثباتا، غير عقلائي لغو إثباتا، أو غير محتمل في الأحكام الشرعية الفقهية، حينئذ تتشكل للدليل البراءة من النوع الثاني دلالة التزامية على نفي جعل وجوب الاحتياط مطلقة، إذ جعله بشكل مطلق خلاف هذه البراءة، جعله مشروطا بعدم الشك فيه يعني بالعلم به، خلاف اللغوية، خلاف اللغوية العرفية مثلا أو عدم الاحتمال لذلك إثباتا، فلا محالة تكون الروايات من الطائفة الثانية نافية لأصل وجوب الاحتياط، وبالتالي معارضة مع دليل الاحتياط ومثبتة للبراءة بالنحو الأول. هذا أيضا تمحيص وتحقيق ل أخبار البراءة.